الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
للناس هذا تفضيل لكل الأمة، هذا تفضيل لأمة محمد على سائر الأمم، لكن يدخل الصحابة الكرام دخولا أوليا في هذه الآية العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. المصنف ذكر العشر المبشرين بالجنة، وإجمالا أفضل الصحابة على الإطلاق هم المهاجرون الأولون مع الأنصار إجمالا، يقدم عليهم العشرة ثم بعد ذلك أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم باقي المهاجرين والأنصار، لكن المهاجرين أفضل من الأنصار يسبقونهم، لا سيما أن أبا بكر قد استدل على ذلك بأن الله سمى الأنصار في كتابه بأنهم إيش؟ لقبهم بالمفلحين، فأولئك هم المفلحون، وسمى ولقب المهاجرين بأنهم إيش؟ أولئك هم الصادقون. ولذلك قال أبو بكر، هم نزلوا على كلامي، قال أبو بكر: سماكم الله في كتابه المفلحين وسمانا الصادقين، ثم أمركم باتباع الصادقين أن تكونوا معه. قال: قد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنزلوا على كلام أبي بكر عندما اختلفت الأقوال على سعد بن عبادة، وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذكر الثناء على الأنصار وفضل الأنصار وحب الأنصار من الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر أبو بكر بأن الخلافة تكون في قريش، وأنه لا يتقدمهم أحد بحال من الأحوال، حتى قال: وأرضى لكم أحد الرجلين، أبسط يدك يا عمر، أو أتكلم على أبي عبيدة بن الجراح. فقال أبو عبيدة: أبسط يدك يا عمر. فقال: ليتني أقدم على قوم أضرب بالسيف فيهم أبو بكر. فقال: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعه، والشاهد أنه قدم المهاجرين على الأنصار. أما أهل بدر فقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب المشهورة، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال ها، فقال: اعملوا ما شئتم، ها، قد غفر الله لكم. ولذلك حاطب كان عينا لأهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم، قد غفرت لكم. ذكر بعد ابن عوف ذكر طلحة. طلحة هو الملقب بطلحة الإيش؟ طلحة الخير. طلحة الخير هذا من المباركين من الصحابة، وكان أيضا من في ميزان، وهو أيضا في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طلحة الخير له مواقف عظيمة ونبيلة في الإسلام، فقد نصر الله بسيفه الإسلام، وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة أحد، والرماة قد عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدائرة على المسلمين والدولة لأهل الكفر، فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاطوا الصوار بالمعصم، وكان على الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم عنا وهو معي في الجنة؟ فكان الزبير، وكان طلحة ورسول الله، وطلحة وسعد، وأيضا عشرة من الأنصار. فقام طلحة يحمي رسول الله، قال له: اجلس. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني من الأنصار، يقوم طلحة في كل مرة ويجلسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا جميعا، فقتلوا عن بكرة أبيهم، قالوا: ما أنصفنا إخواننا وما أنصفنا إخواننا. فالغرض المقصود أنهم ماتوا وإن شاء قتلوا وإن شاء الله هم عن السلف في الجنة كما وعده. ثم قام طلحة ينافح عن رسول الله حتى كسر السيف في يده، فألقى السيف وأخذ يدفع سيوف الكفار عن رسول الله بيده حتى شلت، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم معجبا، فجاء أبو بكر وعمر فقال: دونكم صاحبكم، فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل. فهو طلحة الخير، وهو الذي قد بايع علي بن أبي طالب الرضا مع الزبير، حتى قال الأفكون، قالوا: يد شلاء، إذا لا يتم هذا الأمر، هذا شؤم، والشؤم لا يجوز لما بايع علي بن أبي طالب، والشؤم لا يجوز، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. طلحة من أخيار الصحابة، وهو من العشر المبشرين بالجنة. وعامر هو أبو عبيدة الجراح، عامر هنا يقصد به من؟ هو أبو عبيدة الجراح. أبو عبيدة الجراح له مكانة راقية سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأمة. عمر بن الخطاب كان جالسا في المسجد وكان الصحابة معه كل منهم يقول تمنى، فكل منهم كان يتمنى، فقالوا لعمر تمنى، فانظر ماذا تمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإخلاص عزيز والإنصاف عزيز، والأمة لا تنتصر إلا بأمثال هؤلاء، ما انتصرت الأمة إلا بهذا الإخلاص. انظر إلى المزاحمة على الفضل ويرضى عمر بها من أجل نصرة الدين، كانوا يعيشون لله فقط لا لأنفسهم. فقالوا لعمر تمنى، فلما قالوا لعمر تمنى قال أتمنى أن يمتلئ هذا المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. اثنين منه يزاحمون عمر على الفضل، لأن أبو عبيدة يقارب عمر في الفضل، أبو عبيدة من العشر المبشرين. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ابعث لنا أمينا، قال أبعث لكم أمينا حق أمين. أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح، لذلك عمر بن الخطاب على فراش الموت قال لو كان حيا لاستخلفته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. شوف يتمنى المسجد بأسره يمتلئ من أبي عبيدة. لما أنت لو في طالب علم في مكان يتمنى أن كل طالب علم بينشأ يموت، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم ده حدثنا مع الشافعي مش في عصرنا هذا، والله هذا هو تزاحم وتنافس. كأننا كما قال ابن الجوزي قال كلما نظرت للأرض المزاحمة والمقاتلة، لو نظرت فقط للسماء أرحب ما يكون، لأن من الذي يعطي؟ الله. وأنت ماذا تريد؟ جاء في بعض الإسرائيليات وهذه لا تكذب ولا تصدق، اجعل عبادي يعملوا لي وعلي شهرتهم. أنت تريد شهرة؟ سيبها بقى، اخلص رأي ربك إن صح التعبير، أخلص وليس لك ثمة شيء بعد ذلك، فإن الله سينشر خيرك. إبراهيم نادى بصوت منخفض ووصل النداء إلى الجنين في بطن الأم. الله الذي سيوصل، أنت مال، أنت ما عليك إلا أن تخلص فقط، وإن أخلصت فزت بكل شيء. فلذلك يقول عمر بن الخطاب بملء المسجد مثل أبي عبيدة بن الجراح. الأمة تنتصر، كان يريد أن يستخلف، ولذلك لما نزع خالد وضع من مكانه، وضع أبا عبيدة، وضعه أميرا عليه. فأبو عبيدة له ما له من الفضل، وقد مات شهيدا بفضل الله جل في علاه بطاعون عمواس في الشام. قال والزبير، الزبير طبعا قال الممدح له المدح العظيم، لأن الزبير بن عوام أول من تعرى وعرى ثيابه وأشهر سيفا في الإسلام، لأنه بعدما سمع في مكة أن الكفار قد قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فخلع فتجرد عن ثيابه وأشهر السيف وجرى في سكك مكة، حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك؟ قال سمعت أنهم قتلوك. وقال وماذا كنت ستفعل؟ الغرض بأن الزبير ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير كان شديدا في نصر الدين الله جل في علاه، وكان خيرا تيعا تقيا نقيا، كان حدا في التعامل، حتى انه اغلظ لحفصة رضي الله عنها، لأسماء بنت ابي بكر، اسف لعائشة، صحيح؟ كان زوجا لمن؟ اسماء بنت؟ ممتاز، كان زوجا لها. وانتم تعرفون القصة المشهورة جدا مع أسماء، إيش هي القصة المشهورة التي يمكن أن نستخلص منها مسائل فقهية مهمة عشان نشرب؟ سامحوني أجيبوا. ممتاز. إيش بقى اللي ممكن نستفيد فقهية من هذه القصة؟ هي طبعا كانت تحمل النوى على رأسها. في أحد من النساء بيعمل كده؟ مفيش، كل واحد بيخش يعمل البيت كله بيسويه من غير كلام. ها المسألة انقلبت. أنا سألت أخي الكريم قلت زائرنا النساء؟ قال نعم زائرنا النساء بملء فيه. فعرفت أن المسألة هنا خلاص انتهت، البيبان اتقفلت. يعني هو كانت طبعا تحمل النوى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردفها خلفه. هذا تستخلص منه فقيا إيش؟ ممتاز، الظاهر جواز الإرداف. هذه أول مسألة. ثاني، انت بدار علوم؟ ها هو بدار العلوم صح؟ لا مش خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، والذين قالوا بانها خصيه للنبي صلى الله عليه وسلم لانها ايه اجنبيه تعتبر، فممكن تمس، لكن هي لا تمس. انتوا تعرفون الجمل له ايه سنام صح ولا لا؟ ففي فوارق، هي تكون خلف النبي ولا تمس، لا تمس جاز النبي صلى الله عليه وسلم. هي يستنبط منها انه يجوز للمراه تركب التاكسي مع ايه، مع سائق التاكسي منفردة، ما فيها شيء، تكون هي في الخلف وهو في الأمام، لأن في كثير من المعاصرين حتى قال هذه خلوة ولا يجوز خلوة. وفين خلوة؟ وطبعا هو له وجهة نظر، لأنه ممكن يتكلم معها كلام معسول في في في, في هذه العربة، فيبقى فيها شبه خلوة، لكن هي مش خلوة. صحيح راجح أنه يجوز الإرداف. وعامة هم استدلوا بها على أن السلام محرم لكل نساء الأمة، وهذا خطأ، هذا خطأ مبين. أن السلام ليس محرما لنساء كل الأمة. فحفصة رضي الله عنها كان الزبير يأخذها من شعرها، هكذا أسماء ممتازين، كان يأخذها من شعرها بهذا ويشدد عليها، فكانت أنا أريد الشاهد، فكانت تبكي فتذهب إلى أبي بكر فيقول لها اتق الله الزبير رجل صالح، وتضرب. ومع ذلك، مع أن الضرب صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم أن يضرب النساء، يعني في بعض الأوقات بس الضرب، ومع ذلك يقول ارجعي الزبير رجل صالح. فالزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة فهزها فصارت عنبا، وطبعا هذه كانت يعني من المعجزات العظيمة جدا، الخشب صار إيه؟ صار عنبا، وده عنقود العنب إذا أكله الإنسان. ما حدش فيكم قرأ السيرة خالص؟ مش الخشب صار عنبا كلكم فكهنية؟ لا حول ولا قوة. الخشبة هزها فانقلبت إيش؟ يستدل به علماء العقائد بأن ما من معجزة لنبي إلا وقد حباها الله لمن؟ لنبينا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهزها فصارت خشبة سيفا، فقال من يأخذ السيف مني بحقه؟ فقام الزبير، وكان رجلا عظيما لفعل هذا، لكنه أجلسه، أجلسه من أجل من؟ قال في الثانية فأجلسه، قال في الثالثة فأجلسه، ثم قام أبو دجانة سماك بن حرب قال أنا أخذه بحقي، فقام الزبير فقال أنظر لما قدمه علي، فنظر فوجد أنه لما حمل وطيس أخذ سماك بن حرب أبو دجانة عصابة الموت، العصابة الحمراء، فربطها وهي عصابة الموت، فدخل في ساحة الوغى فوجد رجلا يزفف على المسلمين ما يجد جريحا إلا ويقتله، فشقه نصفين بسيف النبي، ثم وجد رجلا ملثما يهيج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فعلاه بالسيف وأراد أن يطيح برأسه، فسقط اللثام، فوجد هذا الرجل إيش؟ امرأة، وجدها هندا، والحمد لله أنه لم يقتلها، فنظر فقال أترفع بسيف النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتل امرأة، قال من أجل ذلك أعطاك السيف. زبير بن عوام كان منصفا أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما في القصة المشهورة قصة الجمل رضي الله عنه، وبعد ذلك انتقل إلى أن يقول من الفضل عائشة. هو طبعا ذكر عائشة للرد على الروافض الخبثاء هؤلاء الملاعين الذين يتجرؤون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر عائشة وذكر معاوية، أن الضرب الشديد كان في معاوية وعثمان مع الصحابة. قال وعائش، وهذا تضخيم، أم المؤمنين، وعائش أم المؤمنين، نعم، جزاكم الله خير. وعائش، عائشة رضي الله عنها كان الإنسان يقول يا عائشة رخيما لفضلها ولمكانتها. عائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق، هي التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه، هي التي كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ويقول يا رب هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، من حبي وميلي لعائشة رضي الله عنها. عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل بعد 3 أشهر من إسلامه أمره صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا يحتاط، كان رجلا مدبرا يحتاط، فقال ابعث لي بمدد، فبعث إليه بمدد من الصحابة، أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وفيهم من؟ أبو بكر وعمر، فثلاثة الأفاضل ذهبوا إلى عمرو بن العاص، فأقام المؤذن للصلاة، فدخل أبو عبيدة ليصلي، ده نازل أميرا، دخل أميرا، دعا الأمير على من؟ على أبي بكر وعمر، دخل أميرا، فقال عمرو بن العاص قف، أنا الأمير لست الأمير، وقيمت لي وليست لك، وأنت الذي أتيت علي. فابتسم أبو عبيدة وقال نعم والله قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تطوع ولا تختلف. النزاع على الزعامة، أنت الأمير. قال نعم أنت الأمير، ونزل تحت رايته وصلى خلفه. فلما وجد أنه صار أميرا على أبي عبيدة، على عمر، على أبي بكر، قال إني لي للحظ عند رسول الله السنة. فذهب إليه فقال رسول الله من أحب الناس إليك؟ انظر تصدير الباب، لما تعلم أنه يصدر باب بشيء بدأ واخذ كل القلب. قال عائشة. عمرو يقول من أحب، يقول له عائشة. انتهى من صدر الباب عائشة للمكانة العظيمة لعائشة. قال لست عن النساء أسأل. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال الله. ثم من؟ قال عثمان. قال إذن فكففت عن السؤال، المسألة يعني دلعت معه بخطأ. لكن هو صدر الباب قال عائشة هي أفضل النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن جبريل أتاني بك في سرقة من حرير، يقول هذه زوجتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح يسعد ويقول إن كان من الله يمضي، إن كان هذا الأمر من الله جل سيمضي وسيكون، وقد كان. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها بنت ست ودخل بها بنت تسع، وكان لها ملاها من المكان العظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك صولات وجولات بين عائشة وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها الحظوة، كان لها فريق مجموعة كاملة ضد مجموعة أخرى كاملة، كان مع سودة وحفصة، وكانت هي يعني الرئيسة التي تحرك القوم. لذلك أنها هي منعته من المغافير بقوتها، قوة الشخصية، لأن هي كان يعني تستاء جدا. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يطوف على كل النساء، لما يذهب إلى زينب يتأخر، فأخذت تتلصص تقول وتسأل لما يتأخر، لما يتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء، شيء الحلو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يفطر على تمرات أيضا، فكانت تقدم له العسل فيأكله، فنظرت فدبرت. هذا يعني هذه طبيعة النساء. الإمام مالك كان يقول المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. الغيرة ممكن تطيش بالعقول، لكنها دبرت وقالت لحفص إذا دخل عليك فاقتربي منه فقولي أكلت مغافير. وذهبت إلى صفية اشتدت، قالت إذا دخل عليك قولي أكلت مغافير، ودخلت إلى سودة. سودة كانت تنازع، لكن في النهاية كانت تنزل إلى إيه، لأنها عارفة لو قلبت عليها المسألة ما تنتهي. ده هي ما خاطبت ود النبي عندما كبر سنها إلا بمن؟ إلا بعائشة. لما ذهبت إلى سلم قالت إن امرأة كبر سني، لا حاجة لي في الرجال، ولكن لا تطلقني، أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. ويومي هنا تخطب الود للرسول صلى الله عليه وسلم، ويومي لعائشة. ما دام ذكرت عائشة فقد أخذت إيش؟ أخذت بلباب المسألة. فسودة قالت أنا أمنعه من شيء يحبه؟ قالت قولي مغافير. فهي خايفة من عائشة، فقالت أقول مغافير. فلما اقترب قالت مغافير، حتى قالت كل امرأة مغافير، فقال لا تخبري أحدا ووالله لا آكل مغافير بعد ذلك. فكأن سودة تبكي تقول والله منعناه من شيء إيش يحبه. عائشة ضربت على يدها وقالت اسكت، منعنا ما معنى، المهم ما يجلس بكثرة عندها، حتى أنزل الله جل وعلا لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع رسول الله بالمكانة العظيمة. كانت إذا دخل عليه وسلم قالت تحبني؟ يقول نعم أحبك. فتقول كيف حبك لي؟ اوصف لي كيف حبك لي. فيأخذ طرف الثوب فيعقده عقدة ويقول حبك في قلبك هذه العقدة. في حد بيعمل كده؟ يعني انعقد قلب. طبعا اذا كان كده هتضربها بالطاسة، معروف هي المسألة، هي دقيقة واحدة كلمة حلوة وبعد كده الله أعلم بالله يحدث. فكان السلام يصبر عليها ويأتي يصف لها ويقول أرأيت العقدة وقوة العقدة، عقدت قلبي على حبك. فكانت تترفع تجلس ويجمع النساء فيجلس معهن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له يا رسول الله كيف حال العقدة؟ بس أزواج ستجن كل امرأة إيش عقدة إيش هاد؟ فيقول لها اطمئني يا عائشة العقدة على ما كانت عليه، يعني ما زال قلبي ينعقد بحبك على هذا. وكانت أيضا تقول، وهذا حديث، حديث العقدة فيه كلام، وحديث الدرهم أيضا، كانت تقول تحبني؟ يقول نعم. تقول ائتني بما يبرهن ذلك، فيعطيها دينار. فلما أعطاها الدينار قالت أغلى دينار عندي. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل المادية إيش؟ كان حكما عدلا. أعطاها دينار فلا بد أن يعطي الأخريات تراب، اللي بيحصل عندنا هنا ما اللي بتاخده التاني يقول لك لا والله بس عشان دي غلبان أنا عشان ما تقعدش تبكي كتير. لكن العدل عد، أعطاها دينار وذهب إلى التسع أعطى كل واحدة دينار. فكانت تجمعهن قاصدة ثم تصرخ يا رسول الله من أحب الناس، من أحب نسائك إليك؟ فيقول التي أعطيتها دينار. فتقف بقى في وسطين، تقف وتترفع فيتعجبنا لما تترفع. إن كان معاك دينار فإحنا معانا إيه؟ دينار. يعني أنت أصلاً الدينار اللي معاك ده يميزك عنا. فكانت تفعل ذلك تحب أن تترفع تبين مكانتها عند، وهي الحق أنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته يقول أين أنا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا بعد غد؟ حتى علمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة، فكن فأذن له أن يمرض عند عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، والحبشة يلعبون في العيد، يلعبون في المسجد، فتقول وأضع خدي على خده، فيقول تحبين أن تري؟ نعم. تقول نعم. تقول وما بي، وما بي شغف للرؤية، ولكن أريد أن يعرف النساء مكانتي إيه عنده. هو خدها على خده ومستحمل، والناس وهم ورا واقفين طبعا مستغربين ما هذه المكانة. تقول فأطيل ليعرف النساء مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قد ظهر ذلك عند التمريض. وأيضا لما جاءت فاطمة وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت تحج عن نسائه على عائشة اشتد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة ولا زينب أخذت بفاطمة فقالت قولي لرسول الله فليتق الله في بنت ابن أبي قحافة. فدخلت فاطمة فقالت يا رسول الله. طبعا كان هذه المسألة، لأن الصحابة شوفوا المسألة مؤثرة، مؤثرات خارجية. أقول الآن الصحابة قد أيقنوا أن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، صحيح؟ فكان عائشة بن زينب، ممتاز، أحب النساء هي عائشة. فكان الصحابة يتقصدون بالهدية في يوم مين؟ ما فيش، اللي بتحظى بالهدايا كلها عائشة. فالنساء الغيرة شديدة، غارت كل امرأة من أجل ذلك. فانتدبنا فاطمة أن تذهب إلى سلم بالشكاية، كيف كل هدية ما تأديك إلا في يوم عائشة؟ فيناشدنك أن تتقي الله في ابنة أبي قحافة. فدخلت فاطمة فقالت يا رسول الله إن نسائك يناشدنك الحق أو الخير في بنت ابن أبي قحافة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال لها يا فاطمة تحبي أباك؟ قالت نعم. قال أحب هذه. شوف الإنصاف. لما قال ذلك قالت فاطمة والله ما عودته بعد ما عودته بعد ذلك على عائشة. لكن هل يسكت الفريق الآخر؟ ما يسكت، ما يستطيع. فانتدبنا من زينب، فدخلت زينب فاشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها قالت لو بنت ابن أبي قحافة أظهرت لك طرف إصبعها لفعلت كذا وكذا. هذا كلام ما يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من غضب الغيرة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فنظرت إلى عين النبي وهي تسبني وتشتد علي، فنظرت إلى عين النبي فعلمت منه الرضا في الرب، يعني أباح لها أن إيه خذي حقك بقى اللي تقدري عليه. قالت فأخذتها فكأن الريقة قد نشف في إيش؟ في فمها، واللسان دخل فيه فلم تتكلم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لعائشة وقال إنها ابنة أبيه، ابنة أبي بكر، يتمدح بمن؟ بعائشة. فكان لها مكانة عظيمة جدا عند رسول الله. لما دخل عليها وجدها تقول ورأسا تعبانة، ورأسا. فقال لها المسلم بل أنا ورأسا، إن أنت متي غسلتك وصليت عليك، يعني صليت عليك واستغفرت لك ودعوت لك، ودعوة النبي من أعظم ما تكون. قالت بل والله لو أنا مت لعرست بعد الجنازة، بعد دفني لعرست بامرأة أخرى. تعرفون يعني ايش تعريس عن الزواج؟ ان هو يأتي بها ليلة. قالت والله لو انا مت هتتجوز عليا، تاني يوم هتقوم متجوز. وهي طبعا التي قالت غارت جدا من قول الله جل في علاه ترجي من تشاء منهن، وقول الله جل وعلا وان امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قالت والله ما ارى الله الا يسارع في هواك. وهذا كلام يقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل النبي ويبتسم، يقبل ويبتسم. فكانت لها مكانة عظيمة جدا عند رسول الله، لا سيما وأن الله جل وعلا قد منحها أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش بين سحرها ونحرها وعلى فخذها. كان في مرض الموت على فخذها، فدخل أخوها معه السواك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بأبي وأمي هو في مرض موت للسواك، وهي كانت لماحة. قالت تريد ذلك؟ أشار إليها نعم، فأخذته فلينته، وهذه من البركة أيضا. فاختلط طريق النبي بإيش؟ بريقها عند موته، فلينته له، فتسوق به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر وكان على صدرها، نظر إلى السماء وقال اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، فعلمت أنه سيموت. لذلك لما قالوا عليه الوصي قالوا قالت أين الوصاية؟ والله مات على سحري وإيش؟ ونحري، بين سحري ونحري، فأين وصى ومتى وصى؟ فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها لها مكانة عظيمة عند رسول الله، لا سيما أنه كان في سفرة وكان ينام على فخذها، وضع العقد التي تتحلى به له منها، فأوقف الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وإذا أرادوا الصلاة لابد من إيش؟ من الوضوء، لا ما في تيمم، ما كان نزلت التيمم. حتى قال أبو بكر، طبعا أسيد بن حضير هو الذي إيه؟ أوزع ذلك في قلب أبي بكر، قال يا أبا بكر أرأيت ابنتك، أرأيت ما فعلت عائشة برسول الله وبالناس؟ قال ما فعلت، قال أجلست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، كيف سيصلون؟ وأنا قلت أن سيدنا أبو بكر كان فيه إيه؟ حدة في الطبع. فذهب إليها مغضبا، قالت فدخل علي أبو بكر، مع أن العرب فيهم أدب عظيم، أنت ممكن تكني أباك للتعظيم والتفخيم، لما يدخل أبوك تقول دخل علي إيه؟ عمي. أما أبويا يدخل دخل عليها من؟ ما أنا السنة جالس مع إخوة خلاص راحوا، أنتوا رحتوا؟ دخل علي أبي، هي ما قالت ذلك، دخل علي أبو بكر، ما قالت أبي، حتى العلماء استشكلوا ذلك، ليش تقول بهذا؟ فالعلماء قالوا الإجابة على ذلك لأن أبا بكر قد أغلظ عليه. قالت دخل علي أبو، والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذ نايم، ثم قال لي يا لكع، قالت في رواية سب وجدع، قاعد يسب ويشدد عليه، قال يا لكع أجلست رسول الله وليس على ماء وليس معه ماء، وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت فأخذ يضربني في إيش؟ في خاصرتي، ودي أضعف مكان في الإنسان، يضرب ولا أتحرك لمكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وذلك يعني السلام أجلسهم لعقد عائشة، ليس العائشة فقط بل لعقد عائشة. ولذلك أصيب السلام بهم وغم عظيم عظيمين بسبب حادثة الإفك. عائشة أحب الناس إليه، أحب النساء إليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قام يخطف الناس، قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي ووالله ما علمت عن أهلي إلا الخير، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير. حتى قام سعد ابن معاذ قال لو كان منا لفعلنا كذا، وكان من إخواننا ضربنا عنقه بالسيف، فقام سعد بن عبادة حمية، لأن عائشة قالت والله كان رجل على خير إلا أن أخذته الحمية، فقام قال والله لا تستطيع وإنك لتكذب ونفعل ونفعل. قام أسيد بن حضير قال والله إنك منافق، لا تدافع إلا عن المنافقين، والله لنقتلنه ولا نقتلنك أنت، واشتد الأمر بين الحيين، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فهدأ الناس. لكن الشاهد قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. لذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل علي بن أبي طالب، يسأل أسامة بن زيد، يسأل الجارية، ما استطاع أن يحتمل. عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أيضا من مكانتها العلية، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة لها الحظوة أيضا عند الله، كما أنها الحظوة عند رسول الله عندما قال الله تعالى أولئك مبرؤون، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها في آخر المواقف، دخل قالت فبعدما علمت ما راق لي الدمع، فدخل علي وما كان وما آلمني إلا أن رسول الله إذا دخل علي فلم أجد منه الود الذي كنت أراه قبل ذلك. طبعا كان السلام إذا دخل الود كل الود لعائشة، لأنها لما سئلت كيف كان يفعل رسول الله إذا دخل، أول ما يبدأ بإيش؟ بالسؤال إيه يا شطار؟ شرحت الدم؟ شكرا أخوي. ليه بقى عشان هذا تودد تعط، يعني هو في أنس بينه وبين الزوجة، يدخل يقبلها، هذا من باب اللطف بين الرجل وامرأته. فكان يدخل الود، ترى الود منه، قالت آلامني أنني لم أرى الود الذي كنت أرى، كان يدخل فلا يزيد أن يقول كيف تيكم، كيف حال هذه المرأة، ويمشي. فهذا كان يقتل عائشة رضي الله عنها وارضاها. حتى دخل المسلم فاستفتح وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. فقالت ونظرت فقالت يا أمي أجيب عني رسول الله، يا رسول الله، قالت والله يا بنيتي ما أدري ما أفعل. ثم قالت يا أبي أجيب عني رسول الله، فقال والله يا بنيتي ما أدري ما أقول. ثم نظرت إليهم وقالت قد جف الدمع في عيني بقوة الآن وصرامة، فقالت لا أجد مثل ما لا أجد لي لا أجد لي مثلا ولي لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يعقوب وإيش إلا أبا يوسف. قالت ونسيت اسمه، نسيت اسم يعقوب من هول الموقف. ثم قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون، لأنها قالت لو قلت وفعلت لا إيش؟ لصدقتم، ولو قلت ما فعلت لكذبتموني. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فنزلت الآيات من فوق سبع سماوات، فالأمر كان جلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبشر يا عائشة قد برأك الله من فوق سبع سماوات. وكان الحمد لله أن رفع الله الغمة عن هذه الأمة، والذي تولى كبره هذا المنافق الأكبر وهو أبي عبد الله بن أبي بن سلول. والروافض الخبثاء ألعن من عبد الله بن أبي بن سلول. ابن سلول لما؟ لأنني أقول بالإجماع من اتهم عائشة في عرضها فقد كفر، كافر بالإجماع، ومن لم يكفره فهو كافر. لا 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 لا، ده مش كده عشان نطير الرؤوس. من لم يكفره فهو كافر، ومن شك في كفري فهو كافر. الذي يتهم عائشة رضي الله عنها أرضاها المبرأة الصديقة بنت الصديق، الذي يتهمها في عرضها كافر، والذي لا يكفره كافر، والذي يشك في تكفيره كافر، على أن يعلم الله أنا أحرص الناس على هذه الكلمة، وإني قد قاعدت مع طلبة العلم قاعدة أتبناها إلى يوم الدين، أن المتجرئ على التكفير جاهل جريء، على حفرة وهوة سحيقة سيضيع بها، لأن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الذي يقول بأن عائشة فعلت الفاحشة مكذب لله، والذي يكذب الله بالإجماع كافر، والذي لا يكفره فهو كافر، والذي يشك في تكفيره أيضا يكون كافرا. فعائشة رضي الله عنها قد برأ الله من فوق سبع سماوات. لذلك لما دخل عليها ابن عباس في مرض موتها قال لها أبشري أنت حبيبة رسول الله، وأنت زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. قالت إليك عني فإني أعلم من نفسي ما لا تعلم. فالغرض المقصود بأن هذا فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أكد عليه المصنف في الرد على الروافض الخبثاء الذين يتجرؤون على أعراض الصحابة الكرام. قال وخالنا معاوية. نعم، معاوية رضي الله عنه وارضاه خال المؤمنين. معاوية كاتب الوحي. أنا لا أدري من الفقهاء الذين فيهم من الجهالات، وقد قدموا عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. هذا جهل والله، بل هو جهل مركب. هم يقولون بذلك لأن عصر عمر كان بعد يعني في عصر الأمويين كان فيه ما فيه من المظالم وانتشار الفسق، فلما انتشر العدل رفعوا عمر بن العزيز وقالوا خليفة راشد وقدموه على معاوية. خطأ مركب. ليلة واحدة كتب فيها معاوية رضي الله عنه وارضاه الوحي لرسول الله، ونظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته بأسرهم، لا سيما أن الإجماع قد انعقد بأن أحد الصحابة أفضل من الأمة بعده وكلهم في صحيفته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أجل العامل منهم بخمسين منكم ليس تفضيلا، أو ليس تفضيلا مطلقا، هذا تفضيل لإيش؟ للعمل في هذا، وفي النهاية هذا العمل منصب في ميزان من؟ الصحابة. يعني أنت لم تتقدم عليهم أولا بأن صدقت هؤلاء لو أنفقت مستجاب الأحد ذهبا لم تبلغ مدة أحدهم ولا. والأمر الثاني أنت حسناتك في ميزاني، ما وصلك الدين إلا على أكتاف هؤلاء الأخيار الأبرار. فمعاوية هو خال المؤمنين، وكما قال عامر بن شرحبيل أو الشعبي أنا أو شعبة، يا إما الشعبي أو شعبة لا أتذكر، قال بوابة الصحابة معاوية. الذي يتجرأ وأطلق لسانه على معاوية لن تسلم الصحابة منه. فمعاوية هو البوابة التي تخيق من الخوض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أكرم به. نعم أكرم به والله، فهو الذي أصلح الله به الدنيا، وكان حليما وكان كريما جوادا وكان شجاعا، فيه سمات الخير، لذلك تولى مأمورية الإسلام أو كان ملكا وهو من أعظم ملوك الإسلام، وتولى أمر المسلمين وتقلد أمر المسلمين وجعل الله الخير على يديه. قال وأنصاره والهاجرون، يعني الذين هجروا الديار من المهاجرين والأنصار. إجمالا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار نفاق. وقال إن سلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمهاجرون أفضل من الأنصار، والأنصار قد نصروا الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أفضلهم سعد بن معاذ بالترتيب وأسيد بن حضير وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، خمسة من الأنصار هم الذين كانوا قد حفظوا كتاب الله على يد رسول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من الأنصار. وقدم الله أبي وقال أبي أعلم أمتي بكتاب الله جل في علاه، بل العظمة كل العظمة أن يأتي النبي لأبي ويقول يا أبي أمرني ربي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي يا رسول الله وسماني، سماني ربي باسمي. انظر أخي الكريم الفقه الدقيق، يقول وسماني ربي، قال نعم سماك، قال اقرأ على أبي هذا، فبكى بكاء عظيما. أنت يمكن أن يسميك ربك جل في علاه، تعرف كيف؟ لن يأتيك جبريل، لكن اعلمها الآن، أنت يسميك ربك في السماء. نعم، لأن السلام قال من ذكرني، قال الله تعالى في حديث في صحيحين حديث أبي هريرة، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ أجيبه بسرعة. يبقى إذا إن ذكرت ربك في ملأ فهو سيذكرك أنت باسمك في إيه؟ في ملأ خير، وملأ الخير هو ملأ من؟ يبقى يذكرك باسمك. شوف أبي بكى وأنت تذكر في السماء، أذكر ربك واجلس في مجلس العلم تذكر باسمك عند الملائكة. لذلك قال ابن أبي طالب اجعل جسدك في الأرض أما روحك ففي السماء، أنت لا ترتقي إلى هذه المنزلة إلا بعبادة الله جل في علاه. قال ابن نصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، هم بنصرهم لله جل في علاه نصرهم الله وأمنهم في الدنيا كما سيؤمنهم في الآخرة. قال إن تنصروا الله ينصركم، ونحن نظن بأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيار الأبرار هم من أهل الجنان، منهم من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ومنهم من ينزل عن هذه المنزلة، والله أعلم بمنازل الأخيار. ثم تكلم عن التابع. ها؟ لذا الآن أطلب. وقل خير قول في الصحابة، هذا تعليم من المصنف إلى المنهج الذي تنتهج في التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مطلوب، حسن الخلق يزن الإنسان، الله جل وعلا قد وصف ووسم النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأحسن الأخلاق عندما تظهر في التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تثني عليهم الخير وأن تزكي هؤلاء الصحابة الأخيار بتزكية الله لهم جل في علاه من فوق سبع سماوات، وأن تكف عما شجر وحدث بين الصحابة. هذا فعل السلف كما قال ابن تيمية نقلا عن عمر بن عبد العزيز قال هذه دماء قد برأ الله سيوفنا منها، فلنكف ألسنتنا عنها. هذا الأدب، أن لا تخوض في هذه الأمور، لا تتكلم كثيرا عنها، وأن تشير إليها إشارات، وأن تترضى عن الجميع، وتعلم بأن موقعة الجمل وصفين، وأن النهروان هذه من علي بن أبي طالب خالصة، وأما الجمل وصفين فهم قد اجتهدوا، والمجتهد عند ربنا جل في علاه في كل أحواله مصيب، مصيب الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا الذي تتعامل به مع الصحابة الكرام الأبرار الأخيار بأنك تعلم أنهم في كل أحوالهم قد اجتهدوا، فمنهم من أصاب فله أجران كعلي بن أبي طالب، ومنهم من أخطأ كمعاوية رضي الله عنه في اجتهادي فله إيش أجر، لم يتعرى واحد منهم عن الأجر. نحن لا نشك أن الحق كل الحق كان مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار ويل عمار تقتله الفئة الباغية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمار مع الحق، أينما كان الحق كان عمار، كان معه عمار. ومع ذلك فإننا نقول بأن المسألة كانت نابعة عن اجتهاد، وإن معاوية ما قال أنا أفضل من علي، ولا قال أنا أستحق الخلافة ولا الولاية، ولا هو نازع على الخلافة ولا الولاية، لا، هو فقط كان قد خرج يطلب بدم عثمان فقط اجتهادا. وابن عباس حتى قال ما زلت معتقدا بأن معاوية سيتغلب، لأن الله جل وعلا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، فقال هذا السلطان أعلم ذلك. ومع ذلك نحن نخطئ معاوية رضي الله أرضاه في خروجه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ونحن نقول بذلك نقول قد اجتهد فإيش فأخطأ فله أجر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال المؤمنين، وهو من الأخيار الأبرار، وهو أفضل من أمة بعد معاوية، أفضل من أمة بعده رضي الله عنه وأرضاه. فيعلمك هنا لابد أن تتعلم من كلام المصنف بأن تتأدب مع الصحابة عند الكلام على ما شجر بين الصحابة. ثم بعد ذلك ختم بأن الوحي قد نطق بفضل هؤلاء الصحابة الأخيار، لا سيما في الفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى أن قال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم إلى هذه الصفات النبيلة التي وصفهم الله بها. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الصحابة. انتقل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية.
وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.